بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمختلف الحديث، وسبق أنه إذا تعارض حديثان فأول خطوة هي محاولة الجمع بينهما إن أمكن. الخطوة الثانية النظر في التاريخ لمعرفة ما إذا كان من باب الناسخ والمنسوخ. الخطوة الثالثة الترجيح إذا لم يكن من باب الناسخ والمنسوخ. الخطوة الأخيرة التوقف، وهذا إذا لم يمكن الترجيح. التوقف إذا لم يمكن الترجيح. والتوقف هل هو شيء عام أو هو يعني بالنسبة للمجتهد نفسه؟ بالنسبة للمجتهد نفسه يتوقف، لكن قد يظهر لغيره، قد يظهر لغيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود. انتقل الآن إلى بيان القسم الثاني من أقسام الحديث، وهو المردود، لأن الحديث على قسمين: مقبول ومردود. ومرت معنا مباحث المقبول فيما مضى وتقسيمات المقبول، تعاريف المتعلقة بذلك. ثم الآن انتقل إلى القسم الثاني من أقسام الحديث، وهو المردود. والمردود أيضا على أقسام، المردود أيضا على أقسام ستأتي، لأن الرد له سببان: السبب الأول سقط في الإسناد، السبب الثاني طعن في الراوي. فعندما يرد حديث من الأحاديث موجب الرد أحد أمرين لا يخرج عن هذا. إذا جئت تنظر أسباب تضعيف الحديث ورده منحصرة في إيش؟ في أمرين: إما سقط في الإسناد، وهذا أنواع كما سيأتي، قد يكون في أول، قد يكون في وسط، قد يكون اثنان على التوالي، أنواع سقط في الإسناد أنواع، أو طعن في الراوي، ووجوه الطعن كثيرة كما سيأتي. قال: ثم المردود هو موجب الرد، إما أن يكون لسقط، موجب الرد يعني الذي أوجب الرد، إما أن يكون لسقط من إسناد، سقط يعني سقوط بعض الرجال، أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. نعم، ف ينحصر أو تنحصر أسباب تضعيف الحديث في هذين الأمرين: سقط في الإسناد أو طعن في الراوي. قال: أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، يعني يقول الطعن في الراوي قد يرجع إلى ديانته، يعني قد يكون طعن في الدين كان يكون غير عادل، وقد يرجع إلى ضبطه، إلى ضبطه. إما أن يكون الطعن في الراوي من جهة الدين كأن يكون كذابا ساقط العدالة، هذا غمص في دينه، أو يكون عنده ليس عليه مغمص في دينه، يعني صدوق اللسان ملازم للتقوى والمروءة، لكن عنده سوء في حفظه، فقد يعود الطعن إلى دينه وقد يعود إلى ضبطه. قال: فالسقط، الآن بدأ بالقسم الأول من أقسام الطعن في من أقسام المردود، ما رد لسبب سقط في الراوي في الإسناد يعني. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، يعني من أول السند، هذا إيش يسمى؟ المعلق. من تصرف مصنف، المصنف كلمة خارجة مسلم أو أبي داود أو الترمذي يحرف مثلا أول الإسناد أو من آخره، قد يكون الساقط من آخر الإسناد، إيش يسمى هذا؟ مرسل. قال أو من آخره أي الإسناد، يعني من آخر الإسناد. قال بعضهم لو قال السند لكان أولى. بعد التابعي أو غير ذلك، يعني أو غير ذلك من المواضع، يدخل في هذا المعضل والمنقطع. قال فالأول، الأول ما هو؟ الذي يكون سقط في أول إسناد. قال فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، هذا القسم الأول من أقسام المنقطع وهو المعلق. المعلق وقد سماه بالمعلق دارقطني رحمه الله تعالى، وسار على هذه التسمية من جاء بعده من الأئمة. والمعلق أن يحذف من أول الإسناد، أو أن يحذف من أول الإسناد رجلا أو أكثر، معبرا عنه بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع، كان يقول مثلا قال فلان أو روى فلان أو ذكر فلان أو زاد فلان وما أشبه ذلك من الصيغ. الصيغ سواء كانت صيغ جزم قال روى، أو صيغ تمريض قيل روي ويذكر ونحو ذلك. فإذا المعلق هو ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر، ما حذف من أول إسناد راو أو أكثر على التوالي، فهذا يقال له معلق. قال سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. المعضل أن يسقط راويان فأكثر على إيش؟ على التوالي. بينه وبين المعلق عموم وخصوص من وجه، بمعنى أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة لا يشارك فيها الآخر. الآن على سبيل المثال لو سقط راويان فأكثر من أول الإسناد ماذا يسمى؟ يسمى معلقا ويسمى أيضا معضلا. لماذا؟ لأن السقط راويان على التوالي، راويان على التوالي، فهو معلق وهو أيضا معضل في نفس الوقت. إذن اجتمع فيما إذا كان السقط من أول الإسناد راويان فأكثر، ولو سقط راو واحد من أول الإسناد إيش يسمى؟ معلق فقط ولا يسمى معضلا، لأن من شرط المعضل أن يكون راويان فأكثر. إذن من أول الإسناد راو واحد معلق فقط. طيب لو سقط راويان من وسط الإسناد أو من آخره إيش يسمى؟ يسمى معضلا. هل يسمى معلقا؟ ما يقال معلق لأنه ليس من أول الإسناد. إذن اجتمع فيما إذا سقط من أول الإسناد راويان فأكثر، وافترق المعلق فيما إذا سقط واحد من أول الإسناد وافترق نقول وانفرد ما هو افترق، الافتراق لا يتأتى إلا من اثنين، فنقول انفرد المعلق فيما إذا سقط واحد من أول الإسناد، وانفرد المعضل فيما إذا سقط اثنان من وسط الإسناد. هل هذا واضح؟ عبارة الحافظ بن حجر بينهما عموم وخصوص الوجه واضحة، يعني ينفردان، ينفرد كل واحد منهما في مادة ويجتمعان في مادة. قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق كما سبق، إذا كان الساقط اثنان صاعدا من أول الإسناد. قال ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك، نعم يعني ينفرد في هذا الباب. على ما سبق ذكره، يعني واحد من أول الإسناد معلق وليس بمعضل، اثنان من وسط الإسناد معضل وليس بمعلق، اثنان من أول الإسناد معلق ومعضل، هذا معنى قول عموم مخصوص من وجه. قالوا من حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند، لو زاد من تصرف مصنف من مبادئ السند بحذف واحد فقط، لو زاد هذا القيد، لأنه لم يزد هذا القيد وهو مهم أنه بحذف واحد، لأنه لو تصرف مصنف بحذف من أول الإسناد وحذف اثنين فأكثر يعتبر معضلا ومعلقا، لكن بهذا القيد يكون معلقا فقط إذا حذف واحد فقط. قال يفترق منه إذ هو أعم من ذلك، الذي هو المعضل يقول أعم من ذلك، قد يكون من أول الإسناد، قد يكون من وسطه، وقد يكون من آخره. نعم. قال ومن صور المعلق أن يحذف أو أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلق واضح كما يوجد من هذا في صحيح البخاري كثيرا. قالوا منها أن يحذف أي جميع السند إلا الصحابي، قل قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر عن أبي هريرة كذا، أو إلا التابعي ويروى عن أبي صالح عن أبي هريرة كذا، والصحابي معا. ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، هذه مسألة أخرى من مسائل المعلق، مسألة طويلة قليلا نؤخرها إلى الدرس القادم لنا والحمد لله.